بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ 3 آيات. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذه الآية الحديث الأول حديث مسعود في خطبة الحاجة، وقال: خطب يخطب من باب نصرة، خطبة في الموعظة بالضم، وخطبة بالكسر في خطبة النساء، ويجتمعان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر. والحاجة تعم حاجة النكاح وغيرها، وأنه كان يخطب هذه الخطبة في الحاجة التي تعين كتذكير الناس أو تحذيرهم من شيء أو أمرهم بشيء، وربما خطب بغير ذلك عليه الصلاة والسلام بخطب أخرى كما هو واضح من الاستقراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ 3 آيات. هذا جاء في عدة ألفاظ، في بعضها زيادة من سيئات أعمالنا، وفي بعضها: وأشهد أن محمدا ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. والآيات بينها في الروايات الأخرى، من آية آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول بعد هذا الولي: قل زوجت وللزوجة قل قبلت، ويدعو لهم بالتوفيق: بارك الله لك وعليك إلى آخره. هذه السنة في عقد النكاح، وهذا عند الجمهور سنة ليس بالواجب، وحكي عن الظاهرية بالوجوب، وقول الجماعة أولى وأصح لأجلات كثيرة، منها الحديث الآتي: حديث سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على ما معه من القرى ولم يذكر في خطبة، مع حديث رجع في معنى. المقصود أن هذا سنة ومستحب وليس بالواجب، فلو قال له زوجت وقال قبلت من دون خطبة بحضرة الشاهدين والولي كفى. وفي هذا بيان أن الحمد لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا جاء به القرآن في مواضع بيان أن الحمد له وحده سبحانه وتعالى، الفاتحة الحمد لله رب العالمين في فاطر وسبع الحمد لله، وفي فرقان في الفتح الحمد لله، وفي مواضع كثيرة. فهو الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، والحمد في الثناء وأن الاستغراء، المعنى أن كل الحمد له سبحانه وتعالى، له يستحق هذا لكماله أسمائه وصفاته ولعظم إنعامه سبحانه وتعالى. ولا يلزم جميع النعم التي بالعباد كلها من سبحانه وتعالى، فله الثناء المطلق جل وعلا. ونحمده ونستعينه، له الحمد ونحن نحمده ايضا وترضي اهلا لذلك، ونستعينه في مهماتنا، ونستغفره لانه هو الغفار للذنوب لا غير سواه سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور انفسنا زياده في الاعتداء وسيئات اعمالنا الى اخره. هذه الخطبه فيها ثناء على الله وضراعه اليه وبراءه من الحول والقوه وطلب للعفو والمغفره. واستعاذ بالله من شرور النفس، فانما وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد افلح، وهما دعوتان عظيمتان. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، فبين انه الهادي لا سواه، وان من هداه الله هو المهتدي ومن اضل فهو الضال. فهي الرد على قدريه النفاق، ومن سار في مدار الباطن وفي القدر هو المعين والموفق وهو الهادي سبحانه وتعالى. فيه الشهادتان، تكذيب الشهادتين عند العبد، وانه سبحانه المعبود والمستعان، وان رسوله المتبع عليه الصلاه والسلام، وان من رحمه الله واحسانه وشرعه هذا العبد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الشرعي الذي يحل المراه لك بعدما كانت حراما. والعبد احد الاربعه، الزوج والولي والشهيدان. فياتي الحديث الصحيح ذلك حيلا بالولي في روايه اخرى وشاهد العدل. والمقصود انه عند جمهور اهل العلم لا بد من الولي والشهيدين، ومسا فيها خلاف ياتي كلام عليهم باحاديث الولي ان شاء الله. فلا بد من هذين الامرين، اولا وجود الولي، والثاني وجود الشاهدين. فلا يتم النكاح الا بذلك مع خلو الزوجين من الموانع، والمرأة ليست في عدة وليس لها مانع من النكاح كالتحريم كالإحرام والقرابة من نحو ذلك، وسليمة ليس بينها وبين ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام، كل زوج كذلك سليم من موانع، صالح لها رحمه الله، لا يكون كافرا وهي مسلمة، ولا تكون وثنية وهو مسلم، بل إما مسلمة وإما كتابية. المقصود خلوه من الموانع، لا بد من كون الزوجين خالي من الموانع، موانع النكاح، وحضور الولي وحضور الشاهدين. ويستحب هذه الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث، وفي الآيات قراءتهما التركيب بتقوى الله وأن يستحق العبادة والطاعة جل وعلا، وأن أصل هذا النسل من شخصين آدم وحواء في الآية الثانية، من أجل أن استقرب من خلق النفس الواحدة وخلق لها زوجها التركيب، لأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس واحدة من آدم وحواء، التركيب بمبدئهما ليعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما، وليتقوه عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. وهذا الحديث جدير بأن تجمع الروايات وطرقه وألفاظه. وأذكر أن الشيخ ناصر بن الألباني جمع فيها، أذكر ينبغي لأحدكم أن يجمعه ويعتني به، وهل جمع الشيخ ناصر كافي أم لا، فمن يلتزم عند الفرع شاعر الشيخ الألباني.
والله الوقت ما فيه
من يفهم يا اخوان هذه مسعود في فضة الحاجة.
لعله ان شاء الله
بنحسن انت لها قل ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله.
والحديث الثاني والثالث والرابع حديث المغيرة جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وابي هريرة، هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية رؤية المرأة التي يريد خدمتها قبل أن يتزوجها، لأن قد جرى منها ما يدعو إلى نكاحها فيقدم، وقد جرى ما لا يعجبه فلا يقدم، فيسحب له أن يراها إذا تمكن، يتيسر له أن يراها فهو أولى. ولهذا في رواية المغيرة فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينكما، حديث جابر خطأ حد المرأة فإن استطاع أن يضر منها إذا لم يدعو إليك فليفعل، حديث أبي هريرة إذا فانظر إليها، هذا يدل على شرعية النظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك. قال جابر فذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى تزوجها، فليس من شرط ذلك أن ترى أو تعلم، ولو لم تعلم ولو لم ترى يفعل الأسباب حتى يراها، وإذا سمح أهلها بذلك وجمعوا بينهما فلا بأس، لكن من دون خلوة، يراها لكن لا يخلو بها بل مع أبيها أو أمها أو غيرهما حتى يرى منها ما يدعو فيها لكحيها أو إلى طب في الوجه واليدين والرجلين، وإذا رأى الشعر فلا بأس على الصحيح. المقصود شيء ظاهر يظهر كثيرا من اليد والوجه والقدم والشعر. الحديث السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى اتقى الخاطب قوله قبلها او ياذن له، متفق عليه. هذا جاء في عده اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبه على خطبه اخيه، والسر في هذا والله اعلم انه وسيله الى الشحناء، ولانه سبق الى شيء لم تسبق اليه فهو اولى، ما سبقت فهو اولى، ولانه متى علم اثر في نفسه ثم سبب شرا ونزاعا وبغضا، مثل عدم البيع عن بيعه وعدم الشراء على شراء، هذا من جنسه، فقد يكون اعظم، فان السلعه قد يجدها عند غير هذا، ولكن المراه التي اراد قد لا يجدها، فالخطبه على خطبته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، وقال لا يخطب على خطبته حتى ياذن له، حتى يترك الخاطب قوله قبل او ياذن، يعني حتى يهول او ياذن يقول لا بد ان تخطب، او يرد يردونه اذا ردوا او ترك او اذن فلا باس، فمن معدن لا يعلم فانه لا يخطب. قال بعضهم انه يحرم اذا عرف انهم اجابوه، ما دام لا يعرف هذا قول ليس بشيء، صواب انه يحرم مطلقا ولو لم يعلم انهم اجابوه، اذا اجابوه فلا شك في هذا، لكن حتى ولو لم يجيبوا ما دام علم انه خطب فلا يخطب، لاطلاق الحديث صحيح عن علي بن هريره انه يعني ذلك ايضا خطب على خطبه اخيه. في حديث فاضل بن قيس ان رفعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهل واسامه بن زيد قد خطبوها، جاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال انا انجح اسامه، هذا محمول عند اهل العلم على ان كل واحد خطب لا يدري، ليس معنى ان كل واحد خطب على خطبته، لا محمول على انهم كل على ان كل واحد خطب ولا يشعر بالآخر، وهذا هو الظن بهم رضي الله عنهم وارضاهم، فلهذا اشار عليها باسامه، واسامه مولى عتيق له هو، وهكذا ابوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب وبين العرب معروف، فقال انكح اسامه فخلعته، ثم قال انكح اسامه قال فنكحته فجعل الله خيرا وثبت به، وقال في معاويه انه صعلوك لا مال له، وقال في ابي جهل انه لا يضع العصا عن عاتق انه ضراب للنساء، فاشار عليها باسامه وصرف النظر عن معاويه وابي جهل من الاسباب التي ذكرها عليه الصلاه والسلام. وفي هذا ان المستشار مؤتمن والمستنصح يجب عليه ان ينصح، فاشار عليه الصلاه والسلام باسامه شاب مناسب لها، ومعاويه ذكر عله انه فقير قد يشق وقد لا يحصل لها مطلوبها منه ذاك الوقت، يعني قد اعطاه الله الدنيا بعد ذلك، نعم الملك والدنيا رضي الله عنه وارضاه، وابو جهل كان من ضرب النساء فيخشى ان يشق عليها، فنصح لها باسامه فتزوج اسامه، وهو دلاله على انه لا باس بنكاح القرشيه للمولى العتيق ولو كانت قرشيه، وكفاءه هي الدين لا مجرد النسب او الحسب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولكن اذا تزوجها من هو مكافئ لها من بني عمها ومن جماعتها كان ذلك حسنا، ولا سيما اذا كان في فرجها عنهم وسقطوا على جماعتها او قرابتها او نحو ذلك او فتنه فالاولى الوقوف من عند هذا الشيء معتاد حتى لا تغفل ولا مساق ولا قرابات. ولكن من عرف الامر الشرعي فلا حرج عليه ان يزوجها من غير قبيلتها ومن غير جنسها ومن الموالي او من العجم لا باس بذلك اذا كان الدين سليما. نعم.
حديث ابي هريره عند مسلم.
نعم.
قال انها تنظر اليه.
يتقلع.
نعم. لا يدل على وجوب الشيخ.
السنه كلها سنه. نعم.
والله تمكين الخاطب من النظر اذا غلب على الظن يعني انه
والله ما نعرف عن شيء ما فيه الا امره اما هل ما امره لا نحفظ شيئا انه امرهم. يروى صلى الله عليه وسلم انه بعث بعض النساء فقد راه فدعا بعث بعض النساء لتنظر اليها. لهذا قال العلماء اذا لم يتيسر النظر يستحب ان يبعث امراه ثقه تنظر اليها وتخبره بمحاسنها وغيرها حتى يكون على بصيره.
اذا مكن من النظر
فلا حرج.
يفضي الى ان كل خاطب يمكن مثلا اذا ترك هذا.
الامر واسع لا نعرف ما اسمه او لا نعرف شيء. كل منهم يكون على بصيره هي تراه ويرى حتى هي تحتاج الى نفسه.
نقول اذا غلب على الظن انه يتزوجها
هي المفروض لكن جنسه يصلح مكرونه لكن جنسه يصلح لها لكن في نيته ويزوجه. اما اذا كان ما في نيته يزوجه ما في حاجه. او كان مثل لا يزوج من جنسهم فلا حاجه الى النظر اليه.
أخو الزوج والزوجة يصلح يكون شهود؟
نعم
أخو الزوج والزوجة
يصلح يكون شهود؟ ما في شك خلاف الأب عند الأب والجد والابن أما الأخوة ما في خلاف. نعم أخوة
اللي
شارم
تخلص من
الوامع
الخطوة اللي شارم تخلص من الوامع ولا عندهم يحسن القراءة كما ينبغي والشهود موجودين
يكفي
يقول زوج على سنة الله ورسوله
ما يحتاج خطبة يكفي الحمد لله صوت البرية ولا يعرف الخطبة ثم زوجت وقبلت والحمد لله حضرت الشهود.
أحسن
شيخ الأثر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه كشف ساق أم كلثوم
جاء ما يروى عن عمر لما خطب أم كلثوم الساق من الباب ما قد يظهر يعني قد ترفع ثوبها في قد ترفع ثوبها في بيتها يرى ساقها من
الأمر هو الذي رفع
حتى قال الظاهر يرى كل شيء يعني حديث مطلق لكن يظهر يرى ما يظهر غالبا.
الإصرار بالخطبة ما يفعله بعضهم هل يحصل مقصود؟
نعم
يسر بالخطبة حتى ما يسمع الولي ولا الشهود ولا
مثل ذلك. نعم أنا أفضل الجهر بها يعلم أقول أفضل الجهر بها لأنها سنة مشروعة فيها فائدة ومصالح. نعم سنة الجهر بها عند قراءة سماح الزوج والأولياء والولي والشاهدان والحاضر.
اعتاد بعض الإخوان الإسراء ما يحصل مقصود اعتاد بعضهم بعض الإخوان أنه يسر
ما أعلم أنه أصلا بس سنة الجهر. نعم
المرأة المخطوبة إذا طلب منها الزوج
النظر
يلزمها
أن
تمكن؟
لا مستحب فقط ولا يلزمها لها. نعم
الخطبة
الأخيرة
على خطبة الأول الأمر
بالنهي هل يصح العقد الأخير؟ العقد يصح عند الجمهور يصح لكن ما يجوز يعذر ولا هم خيروا إذا زوج الأخير الخطبة الأول لا بأس عليه. نعم
قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبت ثم طعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسفر لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأ تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية قال لك انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أملكناها كذا بما معك من القرآن. ولأبي داود على أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قل تعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى على أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة والنسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. رواه مالك والدارقطني ورجاله في القطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الحديث السبعه كلها تتعلق بالنكاح او بعض احكامه. الحديث الاول حديث سهل الدلاله على انه لا بد من المهر النكاح ولو كان تعليم القرآن أو تعليم علم إذا ما يسر المال، فإن امرأة وقفت وحبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر صوبه ثم أطلق رأسه ولم يتكلم فيها بشيء، فخطبها بعض الحاضرين سأله النبي هل عندك شيء؟ فقال ما عندي شيء. قال اذهب سلس ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال ولا خاتم من حديد، ثم عرض إزارة إلى آخره. هذا يدل على أن التزويج ماله هو المطلوب كما قال جل وعلا أن تركبوا بأموالكم فإنك صدقات تتحقق عن نحلة. فالتزويج بالمال هو المطلوب والواجب ولو قل. غير لم يجد زوجه من تيسر من التعليم تعليم الآيات أو سور، وهذا هو الصواب كما دل عليه الحديث. والحديث فيه فوائد كثيرة وحديث جليل عظيم، منها جواب النظر للخاطب فإن صعد فيها النظر، فدل ذلك على جواز النظر للخاطب الذي يريد أن ينكح إن أسبته المرأة. ولعل هذا كان قبل الحجاب، ولهذا لم نقل قد سبت عن الحاضرين، كان هذا الله أعلم قبل الحجاب ويجب حمله على هذا. فلما رأى الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضى فيها بشيء سأل في زوجه إياها. هذه خطبة جديدة لما رأى الخاطب أعرض، هذا يدل على جواز الخطبة على الخطبة إذا أعرض الخاطب وترك أو ظهر منه ما يدل على ذلك كما تقدم حديث ابن عمر. وفي من الفوائد أن المال القليل يجوز أن يكون مهرا ولو خاتما من حديد أو فضة أو ذهب. وفي من الفوائد أن خاتم الحديد جائز ولا بأس بلبسه، والحديث اللي فيه النهي شاهد ولا يصح ولا يعارض هذا الحديث الصحيح. وفيه من الفوائد ايضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وتواضعه وحرصه على نفع الامه، فلم يزل يعتني بهذا الرجل حتى رده بعدما ولى ثم زوجه فيما معه من القران. فدل ذلك على ان ينبغي لولي الامر ان يعتني بالرعيه وان يلاحظ حاجاتهم حسب الامكان. وفيه ما اصاب الناس يعني من الشده والحاجه، فقد اصابه في اول الامر حاجه شديده وفقر عظيم حتى صار التمر يشق على كثير من الناس حصوله، والكسوة كذلك يتجمع في المدينة جم رفيف وأحواله ليست كذلك في الملاءة والدنيا. فلهذا عظم الأمر واشتد الأمر ثم وسع الله ويسر بعد ذلك. وفيه من الفوائد أن التعليم أن التزويج على القرآن وعلى تعليم تحاليل او صنعه من الصناعات كالنجاره او الرياضه او نحو كله وضع كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال. فيعلمها شيئا معلوما كسوره او سورتين او ايات معلومه مهرا لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد ان لا يتعين زوجته فاذا قال ملكتك او وهبتك اياها او نيه النكاح جائز. قل من قال لابد من زواج او نكح ليس بجيد. والصواب ان كل له دل على المعنى مثل البيع والشراء واشبه ذلك. كل له دل على المعنى جائز، لكن اذا قال لابد زوجت او نكحت يكون اولى خروجا من الخلاف. والا فاذا قال وهبتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتكها على مهر كذا او وهبتكها على مهر كذا اجزأ. ولما قال زوجت وهو يقول قبلت على النكاح او قبلت ما قلت أو قبلتها أو ما أشبه ذلك يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وأنا أرغب في زواجك لا بأس، ثم هو خير إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل كما يعني نفسه وأنا راغب فيك فإن شاء قبلت وإن شاء لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن أبي الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعلن النكاح. هذا الحديث يدل على وجوب اعلان النكاح، لان الفرق بينه وبين السفاح الاعلان، فالسفاح يكون بالخفاء والسر والدس، اما الاعلان النكاح فيكون بالعلن والاظهار حتى يتبين ان فلان زوج فلان وانه ناسب بني فلان وحتى تبتعد الشبهه وتزول. فسنه اعلان النكاح جاء في روايات اخرى اعلان بالدف والصوت تصديق الغنى الذي تتعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمراه تشيع الرجال للرجل كله من اعلان النكاح. كل ما يعلن النكاح من تشيع او صوت او رمي عند بعض الباديه رمي او ما اشبه ذلك من يكون في اعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن انه زان بها، بل يعرف انه تزوجها وان فلان عند فلان، هذا مطلوب. ومن اعلانه اشهاد شاهدين عند الجمهور، لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، وتنازعا الى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار، له وجه واحد لا باس به كما ذكره العلماء. اما الطبل لا، الطبل وانه انواع الملائكه العود والكمان والرباب هذا لا يجوز، وانما هذا فقط الدف للنساء خاصه من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يظن الناس او يضوء صلاه الفجر، بل يكون في وقت في اول الليل يحصل به الاعلان يحصل به اشاعه النكاح ويكفي. وان تركه وقته او بتشيع المراه تشيع الرجل كفى والحمد لله. المقصود اعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في العلم ما يدل على غنى النساء والطاق كما قال النبي لعائشه شيعه فلانه وهذا فعلتم وهذا قلت كذا وكذا. المقصود ان النكاح مطلوب على الوجه الذي يعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفه للشريعه. والسر فيه والحكمه ان يميز بينه وبين السفاح، وان تعلم المراه انها زوجه فلان ويعلم انه تزوجها وان ال فلان اصحابه حتى لا يتهم بشيء من الباطل. والحديث الثالث هذا ابي موسى لا شاري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، حديث صحيح. واختلف العلماء في وصله وانساله، فوصله قوم واصله اخرون، والواصل ثقات والمرسل ثقات. والصواب قول من قال في الوصل، هذه قاعده، اذا ارسل قوم ووصل اخرون او ارسل ثقه ووصل وارسل ثقه فالحكم حكم من وصل، ولو كان المرسلون اكثر كما تقدمكم في الصلاه وحكم الوصل لقتل في الاظهر، وقيل بل ارساله للاكثر. الصواب ولو كان مرد المرسلين اكثر صواب ومن قال في الوصل. فلو قال الزهري عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد وقال اخرون مع حميد كثابت وغيره عن انس فقط سكتوا، فقول الزهري واشباهه والرفع هو المقدم، لانه ثقه زاد لنا شيئا فتقبل زيادته كما لو فرد بحديث نقبله، فزيادته كالحديث المستقل نقبلها. وهكذا اذا قطع قوم قطعه قوم وخلفه اخرون، كان رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سيد عن ابي هريره وجاء اخرون فقطعوه قالوا رواه الزهري عن ابي هريره منقطع لان الزهري ما اتقى ابا هريره فقلنا قال عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره اولى بالاقتلاح لانه زادنا ثقه زادنا فائده زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامه اسناده فيخير قوله مقدما ولو كان الذين حذفوا في الواصل اكثر فلو كان جماعه من اصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن ابي هريره ثقات وجاء واحد ثقه او اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره فقوله مقدم لان قوله يجعل الحديث متصلا صحيحا والاخرون يجعله منقطعا ضعيفا فقوله مقدم. وهذا الرابع وهذا يدل على انه لا بد من ولي او من ولي النكاح وهو قريب وهو كالمواليد الاقرب فالاقرب فالاب مقدم ثم الابن وهكذا. فاذا عزم ولم يتيسر الولي قام السلطان ولي مقامه والسلطان هو الامير والحاكم ورئيس الجمهوريه والملك واشبه ذلك. فاذا فقد قام شيخ القبيله واشبه ذلك. المقصود ان السلطان الذي له سلطنه في البلد او في القبيله يقوم مقام قريب وجودهم يقوم مقام السلطان لانهم نواب في هذه المسائل. واذا تولوا بنفسه كفى واذا ولى غيره كفى والا في القضاه يقوم مقام في هذا لان هذا هو العرف في كثير من البلدان ان القاضي يتولى بدلا من السلطان. ولو قدر في بلد من البلدان ان السلطان جعله لغير قاضي جعله لاناس اخرين عينهم يتولون تزويج من لا ولي لها كفى ذلك. واذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا امير تزوجها رجل من المسلمين تسيد اليه الامر وتقول زوجني فيزوجها ولا تعطل. وهذه الرابعه هذه عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت نكحت بفتح تزوجت نكحت بالضم فهي زوجت بغير ان دوليها فنكحها باطل. هذا يدل ببعض الاخرى باطل باطل باطل. هذا يدل على ان الزواج بغير الولي باطل وليس صحيح وهو معنى الحديث السابق لا نكح الا بولد. الاصل في النفي نفي الحقيقه فالمعنى لا نكح صحيح او لا نكح معتبر الا بولد. وهذا الروايه الاخيره وجه ذلك هذا. فاذا اذن ولي جائز وان تولاه فلا باس لكن اذن يقول لشخص اخر هو المراه لان المراه تسوي لنفسها فاما يتولى بنفسه واما يوكل جائزا لاخر يزوجها ولا للمراه فلما ياتي بقوله لا تزوج المراه ولا المراه تنفسها فيأذن لولي لشخص اخر ثقه يزوجها. فان دخل بها فإن فاسد فلها مهر نفسها من ظنها لو تزوجت بغير ولي فنكح هو فاسد لكن لو دخل بها لها المهر. اما اذا ما دخل فلا خاصه له ماله وهي نكحها باطل ولا خاصه. لكن لو قدر انه دخل بها ظن ان النكاح صحيح فان المهر يستحق لها من يسحل من فرضها وله ان يعيد النكاح بوسع السلطان ولي من لا ولي له ولقفين الشجر يتنازع الاولياء ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له عند فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعصرهم يزلون ويزوجها الحاكم. فاذا عضلها القريب زوجها البعيد ولا سيما في هذه الاوقات كثير من الاولياء يحكى عنهم اشياء قبيحه من حبس النساء وظلم النساء بعضهم يظلمها تحكمه في بيته او تحكمه في ابله او غنمه وبعضهم يحبسها لاجل يلزمها بابن اخيه او ابن اخته او ما اشبه ذلك. وهذا من اخلاقهم التي هي محرمه وظلم. ينبغي لمن سمع هذا من احد ان يبين لها هذا ظلم لا يجوز اجبارها على احد من ابناء عمها او ابناء خالها او خالتها او ما اشبه ذلك. فليس لها رضاها اذا كان الخاطب صالحا. ولهذا الحديث الاخير حديث ابي هريره لا تكفر حتى تستامر ولا تكفر عليهم حتى تستامر. هذا يدل على لابد من امر طيب واذيها ولابد سكوت الذكر بعد اذيها. فلا يجوز لوليها ان ينكرها سواء كان طيبا فهي قد تزوجت ودخل بها او كانت بكره لم تزوج لا بد من اذن. لكن الطيب لا تستحي في الغالب فلا بد من اذنها الصريح. والبكره قد تستحي يعني لم تعتد الازواج فإذنها سكوتها هذا من رحمة الله ومن إحسان إلى النساء، فإذا سكتت أو بكت بكت. وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستعذر أيضا وإذنها صماتها تستعذر هويها ولا يجوز لها إيباؤها. وفي رواية مسلم عن ابن عباس يستعذرها أبوها، وصريح بأن الأب كذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر، قالوا إن قول اليتيمة يفهم منها أن غير اليتيمة تجبر، قال غلط، وإنما هذا نوع من أنواع المزوجات، وإنما هذا عام، لكن حتى استأذن يعم أباها ويرى أبيها. ثم جاء صريحا إلى المسلم يستأذنها أبوها يستأذنها شكورها، فلا بد من إذن الأب وغير الأب، وليس له إجبارها على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها. فإذا رضي في الخاطر زوجها، هذا هو الواجب، لكن ليس له أن يزوجها بمن هو يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب يختار لها المستور عند الإنكار، وإذا ما تيسر يختارها أحسن الفاسقين وأولاهم وأقربهم إلى الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال لهن حل لهم ولهن حل لهن، إنما يزوجها غير كافر فاسق إذا تعذر العدل أو تعسر، كان بدل هارب فإن في غالب البلدان يتعذر العدل من كل وجوه. فإذا زوجها من هو خير في بلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غيرها من علاقة النقص، فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عانسة في البيت تعرض للأمراض تعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع كما ذكر نوع من العلم، لأن زوجها والتزميه صغيرة يضرها، قد يخذل نزاع كثير، قد تمهل إلا والدها فلا هو يزوجها لأنه أحيا الناس عليها، كما زوج الصديق عائشة بن ست، ووليها له التزميه يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت فزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزميه إلا بعد أن تعقل وتستعلن، ولا لا تعقل بعد التسع تفهم بعض الفهم. قالت عائشة إذا بلغت الرجال امرأة إذا بلغت الرجال تسعة من امرأة. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ودعوا النار والدار من الانتقال. هذا يدل على ما تقدم، وأن المرأة لا تولى تزوج نفسها ولا لغيرها، وليس مؤهلة لهذا الشيء، بل هذا للرجال سواء كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها أو غير ذلك، لا يزوجها وليها ويزوج بناتها أولياؤهن ويزوج جاريتها وليها أيضا هي، فأبوها يزوجها ويزوج جوارها وعتيقاتها وهكذا أبوها وهكذا عمها. الولي لها هو الولي لإمائها وعتيقاتها إذا لم لهم ولد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعد هذه الوردة روى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين رحمه الله على نكاح إلا بولي وشاهديه.
أنا ما أحفظها، ما كانت محفوظة من السابقة. عن زيادة ما لا أحفظها من المحفوظة السابقة، لكن الحديث حديث معروف. هو الحديث معروف لكن لا أحفظها في البلوغ. لما قرأنا على شيخنا مرات الله يقول له شيخ إبراهيم ما ذكرها زيادة في نسخنا السابقة. ولكن الحديث معروف. نعم. فيها بعض الليل في أهل الطرق، فيها بعض الليل لكن عليها عمل الجمهور، ولي مرشد أيضا ويدخل في ذلك الإعلان، لأن الإعلان في ضمنه الشهيدان. نعم.
الشروط المعتبرة في الولاية. الشروط المعتبرة في الولاية
الذكورية، ذكر كنا مسلم، كنا قريب لها عاصبا لها، كنا عاصبا لها، كنا حر ليس مملوك، كنا مكلف ليس صغير ولا مجنون، لما كنا عدل هو محل نظر، صواب لا يشترط عداله ولو كان فاسقا هو، لكن اذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا بالغا عاقلا فهو له الولايه ولو كان في عداله نظر. حال يكفى الناس اليوم الا من عفى الله.
نعم. اذا لم يوجد احد من الاولياء ولا امير في البلد ولا كذا يزوج رجل اجنبي؟
يزوج رجل اجنبي. نعم. تختار واحد. نعم.
الدليل على هذا
ما اعلم الا ضروره. نعلم هذا الضرر نعم لا يتعطل فصرح بعلماء قبل ذلك المنبر زوجها حتى ان يعلم خطا انه والله انا اتوكل اذا كان القضاه ليسوا بجيدين قضاه سوء زوجها اخير القضاه نعم
توكل
ولي
اذا كان حاضرا يوكل غيره حاضر ولا
لا 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 حرج اذا باني وليها مفهوما اذا قال لا
ولو لم يكن مانع يعني
ولو قد يكون لها موانع قد يكون ما يرى بجوز معهم قد يكون بينهم وبينهم شحنه
الوصي يقدم على الاقرب
نعم
الوصي يقدم على الاقرب في الولايه
في خلاف مشهور بين العلماء او في خلاف والاقرب انه يقدم الوصي اذا وصل ابوها وصي يقدم على بغير الاولياء هذا في الاقرب لان الوصي يقوم مقام جاء السلام على ثبوت الوصيه مثل ما يقول الوكيل وكاله في الحياه لو ان اباه وكل الغير يعتني مع الوكيل ما هذا كان وصي
لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفيوا سبرا اخوانه
والله الله يوصي الله يوصي معتبرة لأن اختار هذا من ربعين للأم لأداء الأمانة ونصح لها هذا هو غالب يعني هذا نعم
وما جاء من زيادة ولن تكون لأحد من بعده الفقهاء يذكرونها عن النجاد ولن تكون لأحد من بعده
لا من يصح لها لكن النجاد من يصح
نعم
يعني تزويج القرآن من سهل
تزويج على
نعم حتى قصائد طيبة أو قصائد شعراء من أجاج وأحسن
ولي المرأة يكون من أقارب أم الزوجة
لا لا
في وجود العصبة
ولي لا بد من عصبة نعم أقارب المرأة ليسوا عصبة خالها ليسوا عصبة وليسوا أولياء إلا إذا كانت أمها من قبلتها صار عصبة عند وجود عند عدم وجود أخوة أقرب نعم
لا
جوج
ولي حصل
شيء
لكن لم يعلن
يكفي صحيح هذا يكفي لكن الإعلان أولى وأولى وأكمل نعم ما أعرف بأسا
شيخ إذا علم كفر الولي يعاد
نعم
إذا علم كفر الولي كان علم أن تارك للصلاة
ما تسقط تسقط ولاية تنتقل هذا بعده
بس العقد تم يا شيخ إذا تم بعد العقد
الأبار إذا كان الظاهر المسلم ذاك الوقت قد يقال بصحته بناء على الظاهر وإذا لو ما يظن أنه فقير ربنا غنيا أجزأت قد يقال أجدد محتمل لكن خفاؤه هذا اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إنظار بينما لا أشفى كثيرا مع الناس
ما يعاد احتياطا
إن يعيد فلا ما أعلم ما لكن المضي والله أكبر لأن هذا شيء خفي قد يخفى على الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله السلام نعم
قول بعض العقد المكتوب الموثق يقوم مقام الإعلان ما في حاجة إليه
لا بد من الشاهدين لا بد من الشاهدين والإعلان لكن الشاهدين لا بد منه مطلقا هذا هو صواب العلم لا بد من الشاهدين وإذا جاء الإعلان مع الشاهدين يكون أفضل وأكمل نعم
الصلاة على الشيخ كلمات مصحوبة أو ضرب على الدفع لا بد أن تكون مباحة
لا بد
طيب إذا
أغاني مثال يعني
تحذر الكلمات المباحة يعني
يستحمل كلمات غير مباحة. يعلمون. ينصحون يعلمون بهذا الشيء وإذا أبين يمنع إذا استطاع.
يمنع
إذا استطاع ولمن أهم يمنع.
نعم. ما يقال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشعار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
هذا حديث عمر الله تعالى الشغار بين صناعة اثناء عن الشغار، قال: والشغار يزوج رجل ابنته ما لا يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه الاخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يدل على تحريم الشغار، وهو كما الحديث ان يشترط كل منهما على الاخر نكاح ابنته او اخته او بنت اخيه وما اشبه ذلك، وهو كثير في الجاهليه وكثير في زماننا هذا ايضا وقبله. واسبابه ان بعض الناس عنده رضيه ولا يجد من يرحم به ويقبل خطبته، فيجعل هذه المرضيه وسيله الى ان يحصل من يرضاها من النساء، وهكذا الاخر فيجعلونها سلعه لتحصيل اغراضهم اما لهم واما لاولادهم، فانكر الله ذلك ونهى عنه حتى لا تظلم النساء باسباب طلبه الاولياء في الزواج لانفسهم او لاولادهم او اولاد اخوتهم ونحو ذلك. سمي شغارا قيل من الخلق لغلوه من النهر، وشغار الكلب بريله اذا رفعها واخلى مكانها، وقيل سمي بذلك لان كل واحد لانه يشبه الواقع في الحقيقه، ان كل واحد يقول: لا ترفعوا رجل فلانه حتى ارفع رجل فلانه، تشبيها بالكلب رجله اذا اراد البول. وبكل حال فالشغار هو النكاح الذي يشرط فيه بين الوليين بين الخاطبين الا يزوجه حتى يزوجه، او حتى الا يزوجه حتى يزوج ابنه او ابن اخيه او ما اشبه ذلك. وهذا نكاح فاسد، يعني الرسول نهى عنه والاصل في النهي فساد، هذا هو الاصل. وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الاكثرون الى بطلانه، وذهب قوم الى صحته، وان النهي لا يلزم من الفساد بل هو منهي عنه واثم، ولكن لا يبطل لعموم الادله في النكاح شرعيه النكاح. والجمهور اصح الذي يقضي الفساد، ثم اختلفوا هل من شرط الفساد الا يسمى مهرا لان سمي مهرا صح، ام يفسد مطلقا ولو سمي مهر. فذهب قوم الى انه متى سمي مهر زالت العله وزال الشغار لانه لم يخلو من المهر فيصح، قال اخرون: لا، العله باقيه وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى، فلا يصح على النكاح ولو وجد فيها المهر. قالوا وتسير الشغار لخلوه من المهر إنه من كلام نافع كما قال المؤلف هنا، وقال آخر من العلم كخطيب وغفاري وجماعة إنه من كلام مالك أطوال سلمي نافع. قال الشافعي أشك فلا أدري هذا الكلام هل هو من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. فالمقصود أن الصواب أن الشغار التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل هو من كلام نافع أو مالك، فلا تقوم بالحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر النهي عن الصغار من ذكر تفسيره، وهكذا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه النهي عن الصغار وفيه تفسير الصغار، فقال وهو يقول الرجل زوجني بنتك او زوج بنتي او زوجني اختك او زوج اختي، وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الشاب انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرواه، وتفسيره هو الحق وهو الذي يجب الاخذ به، ويدل على هذا ويقويه، وانه الصواب ما رواه احمد وابو داود بلسان صحيح عن معاويه رضي الله عنه انه بلغه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن الحكم ابنته، وعبد الرحمن الحكم انكح العباس ابنته سارطة، وقد جعل مهرا سمينا مهرا، فرفع ابن المدينه الامر الى معاويه يساله في امره مروان، فكتب اليه ان هذا هو الشغار للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر يمعوره يفرق بينهما، وقد سمي مهرا، هذا موافق لما جاء ابي هريره موافق للمعنى والمقصد من النهي، وهذا هو الصواب والذي افتي به منذ ذلك الطويل، فانا ارى ان النكاح فاسد مطلقا ولو سمعوا الاف وعشرات الالاف من الذهب او الفضه فهو فاسد ما دام فيه الشر، ما دام لم يزوجه الا بالشر زوجني وهو زوج، هذا هو المعنى الذي نظر الشارع ابطاله، ولانه يفضي الى ظلم النساء والتعدي عليهن وامساكهن البيوت حتى يوجد الولي رغبته، ويفضي ايضا الى النزاع المستمر، فإن كل ما تنازع هذا مع هذه تنازعت الأخرى مع زوجها، لأن كل واحدة مقرونة بالأخرى، وتخرجت هذه خرجت هذه، وتنازع مع هذه تنازع مع هذه، وهذا هو الواقع، فتبقى الحياة حياة سيئة بين الجميع. والجزم بالخرق رحمه الله مختصرا أنه باطل مطلقا ولا سمي به، ولا أحسن في ذلك، وقال به جمع من العلم من الحديث وغيرهم، وقوله هو الصواب. والحديث الثاني حديث ابن عباس في جارية جارية بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم باعها زوجها وهي كارية خير أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود من الإسناد، حديث وصله قول وأرسله آخرون والصواب وصله، لأن القاعدة كما تقدم غير مرة القاعدة أن متى وصل الثقة وأرسل غيره فالواصل مقدم على المرسل ومقدم على من رواه بالانقطاع، لأنه أتى بالزيادة نافعة مفيدة فأشبهت ما لو جاء بحديث مستقل فتقبل، تقدم لنا في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافيه لمن هو اوثق، وهذه الزيادات لا تنافي بل توضح وتزيد علما فهي مقبوله، ويدل الحديث على ما دل عليه الاحاديث السابقه في النهي عن اجبار الذكر، وان وليها لا يجبرها حتى ابوها ليس له اجبارها، الواجب استئذانها فان عزلت والا تركها لان نصح لها ليس لغيرها، فالواجب استئذانها، فإذا زوجها وإذا أجبرها فلها خيار، فإن شاءت عمرت وإن شاءت لم تمضي كما خير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن المرأة لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقد أمضيت ما أمضى أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن أو كما جاء في الحديث وصحيح أيضا. فالمقصود من هذا البيان أن الأولياء ليس لهم الإجبار بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء واختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار.
حديث
الحق
حسن عن
سمرة لذلك حديث حسن عن سمرة المرأة زوجها وليان في الأول منهما رواه أحمد والسنن السنن الترمذي كان في رواية حسن سمرة معروف وتنازع العلماء في ذلك قال قوم إنها منقطعة مطلقة قال قوم إنها متصلة مطلقة وقال آخرون أو الثالث أنها منفصلة منقطعة عن سمرة مطلقة إلا حديث العقيق وهو صحيح حقيقة إنه متصل أما ما عدا حديث العقيق فيه الخلاف المشهور. ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن بن سمرة وروايته عنه فهو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية فإنه متى زوج الأول صارت زوجة معصومة ما يصح أن يقال عليها نكاح آخر لا يكون الثاني باطلا لأن من شرط النكاح خلو المرأة من الموانع فإذا صادفها النكاح الثاني وهي مشغولة من نكاح النكاح الأول بطل النكاح الثاني كما لو صادفها في عدة أو محرمة بطل. فهكذا لو صادفها كزوجة فإنها غير خائفة من الموانع فيكون نكاحها باطلا. وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف ولا أعلم يكون ولا أعلم فيه خلافا تصارى من كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باطلا. فلو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء فزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عمدا وإما ساهيا ما درى عن زوجته الأول في كل حال ونكاحهم باطل الثاني باطل لأن الأول سوف الشروط ولي ولي وقد استأذن. فلو قدر أنه جاء الثاني واستأذن وأذن تحسب الأول ما زوج فإن النكاح الأول هو الصحيح. وهذا هكذا العقود الأخرى أيما وأن بأس لأتم إذنين الأول منهما وهكذا العقد الإجارة وهكذا غيرها. إذا ثبت أن العقد الأول سوى الشروط بطل العقد الثاني.
ولو كان الثاني أقرب
لا بد يكون وليين جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب كل واحد صار الولاية وقد تنظرت بالعقد المنكوحة. ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أتقى أو ما أشبه ذلك المقصود إذا كان زواج الأول سائغا سوغا للسرور نفذ.
لمن تكون ولاية عند التساوي
الأفضل هو الله الأكبر لكن كلهم ولي كلاهما ولي لكن إذا قدموا الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل
إلا لو أذن أصغر
نعم يكفي كل من مصالح لعل الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عبد تزوج ولد من وليد فهو عاهد. هذا الحديث ايضا صحيح ويدل على انه ليس للعبد يتزوج الا من المواليد وليس له زواج سرا عنه ومن فعل فهو باطل يعني مملوك لهم ما له منافعه وليس له مال فلا بد من اذنه. الزواج يلزمه اموالا ويحلو عليه اوقاتا فالمقصود انه لا بد من اذنه فاذا تزوج بغير اذن فانتبهوا عليهم ويستاذنهم
هو عاهد زاني يكفر نكاحه ويؤدب لاشتياقه على ولاة أمره. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه في اللفظ لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة بمعنى قال يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة بنت أخيها والمرأة بنت أختها هذا بالإجماع بإجماع العلم. وهذا مخصص لقوله جل وعلا في سورة النساء وحين لكم ما وراء ذلك. كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيما لعل الأم والأخت، لأن القرآن ليس فيه لذيذ الأم والأخت، فجاء التحريم في بقية ويحرم من النسب، فهي آية عامة مخصوصة. وليس المسلم أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى أو خالة الأخرى كما يحرم على جميع الأختين. هذه القرابة يحرم الجمع فيها بين الأختين الأخوات والخالات والعمات، وليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة شقيقتين أو لأب أو لأم صديقتين بنص القرآن وعن جميع الأختين. ولا يجمع بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها ولا بين بنت أخيها وبنت بنت أختها إذا كانت الخالة هي السابقة بهذا الحديث الصحيح وفي الموقف على أهل العثمان. سم
ملك اليمين الأختين في ملك اليمين مثل
ولا قرار إن إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يستبرع الأولى أو يفرع عن ملكه.
الله
أكبر.
الأولياء
نعم
الأولياء الخمسة الأخوة شقاء الأب بدل الشقيق.
نعم كم إيش هذا الصواب هذا المقدم
لو
الشقيق يقدر على الأب
لو زوج
نعم
لو زوج الأخ
لأب على حسب الخلاف. الصواب إن لا يصح لأن ليس هو الأقرب.
أما يتساهل
نعم فكل من وصح إذا عجلت له المرأة
لا بد من الاستئذان وإذا ارتادت زوجها
ما يصح لا بد من الاستئذان
كل زوجها وهي كارثة
لم تأذن هذا المرأة
هذا دليل على أنه يصح
نعم
يعني
نكاح صحيح لا لا يصح هذا يدل على صحة
المعلق
وأن إذا أجازت صح
إذا كان الولي مثل عمي وتولى إذا كان ولي عمي وتولى تلقينا العبد والخطة أحد الشهود والزوج والعم مثل ولي عمي ما يعرف القول القبول ولا القول الإجابة ثم تولى الزوج أو أحد الشهود تلقينا الولي يقول
له
قل وزوج
من باب التعاون ومن باب التعاون هذا
ويخطب
عنه نعم أحدهما يخطب خطبة
أو الزوج أو أحد الشهود
أو الشهود نعم أو الولي
والله تفسير الشراب بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كيف ورد تفسير هل فيه في الصداق؟
لا حديث يعني في حديث عند مسلم وزن الشعر يقول رد لو ان اختك اختي او زوج بنتك وزوج بنتك ما في في الصداق. لا وهكذا معنى حديث معاوية
هذا يدل على ان النافع يعني استهاد في قول ليس بينهما صداق.
نعم
يدل على تفسير النافع بقوله وليس بينهما صداع من باب الاجتهاد.
هذا من الاجتهاد نعم.
إذا بانت المرأة من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له أن يعقد؟
نعم.
إذا بانت المرأة من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له أن يعقد وهي في عدة على خالتها أو عمتها؟
في خلاف بين أهل العلم منهم يقول يجوز وقول قوي لأنها ما لها علاقة ومنهم يقول لا حتى تنتهي من العدة. هو محل نظر هل الاشتباه وقول بالجواز قول قوي إذا كانت وطلق طلقا بائنا ولكن يترجح القول من عند ان هذا قد يقع فيه التساهل والاستعجال. الاشتباع قد يفضي الى حرص الناس على البينونه نعم الشارع يرغى في بقاء النكاح وعلى البينونه فاذا عرف انه لا يتزوج الا بعد العده فربما التزم الطلاق الشرعي والعده الشرعي ولم يعجب نعم
جامع الموالد
نعم
بغير اذن الموالد من المعروف ان العبد له مولى واحد قد يكون مشترك مثلا يقول بغير اذن الموالد يستاذن غير السيد يعني
لا لو راد الجنس يعني العبد جنس المراد يعني العبيد يعني اذا عبد عبد عم جنس عبد اي ما عبد نكره شر وهو العبيد له موالي كثيره ويحتمل ان يكون المراد ايضا قد يكون له موالي كثيره خمسه سته عشره كلهم شركاء كلهم اهل بيت واحد وكلهم شركاء فيه قد يكون يعني كل واحد قد اجاز وجيز له ويتصرف يعني بينهم حالة الحسنة تصرف الأموال كل واحد منهم يجيز الآخر ما عندهم الساحة نعم إذا أجازه واحد منهم فقد أجازوه نعم
قال رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود وعن ربيع بن سبرة سبرة ضم الباء
تسكين
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إلى آتتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل
أما بعد هذه الأحاديث المتعددة المتعلقة بنكاح المحرم ونكاح المتعة حديث رضي الله عنه وابن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة الراشد أحد الخلفاء الأربعة وثالثهم رضي الله عنه وأرضاه ويلقب بذي النورين تولى الخلافة بعد مقتل عمر وبلعه المسلمون على ذلك وأقام فيها 12 سنة ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في الحجة في آخر الحجة من عام 35 من الهجرة يقول رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم هذا يدل على تحريم النكاح للمحرم وتحريم إيقاعه للنكاح على موليته وظاهره النهي ويحتمل أن الخبر معناه النهي وكلاهما حجة في تحريم النكاح من المحرم لنفسه ولغيره من أولياته فليس له أن ينكح بنفسه يتزوج وليس له أن ينكح موليته كبنته وأخته ونحو ذلك وليس له أن يخطب لأن الخطبة وسيلة فيمنع منها لئلا تجره إلى النكاح زاد ابن حبان ولا يخطب عليه ولا تطلب منه موليته للخطبة حال النكاح وهذا من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء سد الذرائع في الشريعه من 99 وجها. وسردها رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، او سرد اكثرها. المقصود ان سد الذرائع امر جاء في الشريعه من طرق كثيره، وهي الذرائع التي تفضي الى الشرك او الى المعاصي. ومنها العقد، عقد النكاح للمحرم، فإنه يفضي إلى الجماع. فإنه متى تم النكاح فإن الغالب أن الإنسان يشتاق إلى الزوجة الجديدة ويهمه لقاؤها، وربما لم يصبر فيواقعها. حرم الله عقد النكاح لأنه يوصل إلى الجماع المحرم. وهكذا كونه يوجد النكاح لغيره من باب سد الذرائع. والخطبة كذلك، حرم الله جل وعلا هذا وهذا حماية للمحرم من وقوعه ما حرم الله حتى ينتهي من إحرامه. فالإحرام حال عبادة وشغل بأداء المناسك، وليس من شأن صاحبه أن يتعلي يتصل بالنساء. ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وقد أشكل على حديث عثمان رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهي بنت الحائل الهلالية، تزوجها في عمرة القضاء. واختلف الناس في ذلك. قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، دخل عليها وهو حلال. رواه الشيخان عن ابن عباس. وقال آخر: وهم ابن عباس في ذلك وليس بمحرم، لأنه تزوجها وهو حلال. قال سعيد بن سيد رحمه الله تابعي الجليل: وهم ابن عباس في هذا. فإن الناس كالمجمعين في أنه تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن عبد الله بن قصير إن عن ميمونة أنها تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي كما أنها خالت ابن عباس. وقال أبو رافع: تزوجها النبي وهو حلال. وقال منه كذلك: تزوجني وهو حلال. قال أبو رافع: كنت السفير بينهما، يعني الرسول بينهما. وهذا من أعلم الناس بالواقع، تبينون نفسها والسفير بينهما أبو رافع، كلاهما يخبر أن الزواج وقع من النبي وهو حلال. وهذا مطابق لرواية عثمان، فإنه لا ينهى عن شيء ويفعله، ولو فرض ذلك لكان من خصائصه أو من الدلائل على أن النهي ليس للتحريم. لكن لما جاءت هذه عدة الروايات أنه تزوجها وهو حلال كان ذلك هو الصواب، لأن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عباس: وإن كان ثقة وإماما، لكن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كلهم ثقات. فدل ذلك على أن الصواب أنه تزوجها فهو حلال لا محرم عليه الصلاة والسلام، فهو مطابق لرواية عثمان. وتأول بعض الناس حديث ابن عباس على ما له محرم، يعني وهو داخل في الحرم، تزوجها قبل أن يخرج من الحرم. قال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، إذا دخل في أشهر الحرم، كما يقال أنجز وأتهم إذا دخل في نجد واتهامة. وهذا التأويل ليس بشيء، وليس بشيء. والمحرم يحرم عليه النكاح حتى يفعل الثلاثة، وهي قبل الجمرة يوم العيد، والحلق والتقصير والطواف والسعي، كان عليه السعي. إذا فعلها تم حله وحل له النكاح. رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه وقصره وطاف طواف الإفاضة وسعى، كان عليه السعي، حل له النكاح سواء رجل أو امرأة. قبل ذلك ليس له النساء، ليس له الاتصال بالنساء. تقدم البحث هذا في الحج الحديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخصه في عدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها.
حديث
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إن حق شفاء الوفاة أن يقابل ما استعانتم بالخروج، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط الوفاء، وأن حق شروط الوفاء ما استحل به الزوج فرض المرأة، وهذا يدل على وجوب العناية في أدائها والحرص على أدائها وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيه، فإنه يصح إلى فرضها إلا بالشروط التي شرطتها. فالواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء، البيع والإيجارات والمساقات وغير ذلك، لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود النكاح لما فيه استحلال الفروج. فإذا شرط عليه شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله، أما لم يخالف شرع الله فعليه يوفي به. فإذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة والتزم بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه البقاء في بلد معينة أو عند أهلها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها فإنه يلزمه الوفاء. فإن رغب عن ذلك فلا خيار، لأنها لا تحرم مع الله عليه، لكن هذا من مصلحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج أو يتسرى يكون لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. اختلف العلماء في هذا، فقالوا الشروط قسمان: قسم أباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا وألبسة معينة وأشبه ذلك، هذا حق لها. قسم منعها الشرع، كان تشترط له عليه أن يطلق ضرتها، فليس حق لها بذلك ولا يجوز لها أن تطلق ضرتها، أو تشترط عليها ألا يصلي أو يشرب الخمر أو لا يخرج صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك الشروط المحرمة، هذه لا حق لها به فهي باطلة. بقي شروط محل نظر، هذا تدخل في الممنوع أو في الجائز، وهي ما تقدم بشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو يجعلها عند أهلها ولا يخرجها من أهلها لأجل رضاها أو في بلد معينة كالرياض كالمدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا، قال قوم تلزموا هذه الشروط لأنها فيها مصلحة وليست مخالفة للشرع وليست محرمة، وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح، لأن لا هو يتزوج ولا هو يتسرى ولا هو ينتقل من بلد إلى بلد. والصواب الأول، الصواب أن هذه الشروط لازمة لشرطتها، لأنه ليس فيها محل شرعا. إذا التزم لها بأن لا يتزوج أو لا يتسرى ليس الزواج واجبا عليه ولا لازما له، ويكتفى بواحدة فلا بأس. ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مانع، لكن هي له الخيار. وهكذا إذا شرط له شرط عليه بلد معينة تقيم فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها، أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة، كل هذه شروط لها فيها مصلحة. فالصواب أنها تلزم لعم الحديث، المسلمون على شروطهم. ولهذا الحديث الصحيح الخاص هو أقوى شيء في الموضوع على من خالفه الدليل، فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به، ومن خالفه عليه الدليل إذ يخرج شرطا الذي استثناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية عن علي عن سبرة عن السلمة كلها المتعة، متعة النساء محرمة عند أهل العلم، وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. أكان في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه فيما نقل عنه، كان يقول إنها كالميتة تحل الضرورة، ويروى عن ابن مسعود ما يوهم أنها باقية ولعله لم يرد ذلك. المقصود الذي عليه إجماع أهل العلم أو كان إجماع أهل العلم أنها محرمة خلافا للرابطة، وأنه يجب على أهل العلم الكفاف عنها والامتناع منها من المتعة. وكان عمر يتوعد من فعل ذلك أن يلزمه إن كان محصنا أو أزله إن كان بكر، ولا موتى بأحد تمتع إلا يذكر حد الزنا ليثبت ذلك عند رضي الله وأرضاه. المقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة، حديث علي وحديث سلمة بن مسعود وحديث سبرة من معبد الجهني وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة، فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حرمت، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سبرة من معبد الجهني وهو صريح بذلك. وقالوا في حديث علي إن الظرف ليس للنكاح وإنما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود أنه عام خيبر وهو محتمل. والخلاصة أن الصواب والحق الذي لا ريب فيه أنها محرمة ومنسوخة بعدما أحلت، ولهذا في حديث سبرة ما يدل على نص مؤبد إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، وكان عندهم منه نسيبة ليخلي سبيلها ولا تأخذ ما تأخذها شيئا، فهذا واضح بأنها محرمة تحريما أبديا مثل تحريم الزنا واللواط وأشبه ذلك، فهو تحريم أبدي. وأما ما تفعله الرافضة أو بعض الرافضة من استحلالها فليس بمستنكر من مخالفاتهم وبدعهم كثيرة ومخالفات لأهل السنة متعددة، فليسوا بحجة ولا يلتفت إليهم ولا يعول على خلافهم. الله جل وعلا أعلم.
اللهم
صل على ابن عباس انها كلمه قبل رجوع هذا
او دراما في السنه
المشهور على انها كلمه باقيه يعني، ولكن ذكر بعضهم انه رجع رجوعا تاما، فانا ما اثبت اني وقفت على شيء صريح، انما الرجوع التام عن تحريم الربا يقول به ثم رجع صح المدائن. أما رجوعه يعني كل ما تذكر الآن وقفت على شيء صريح، وقد ألف الناس في ذلك، ألف الناس ألف جماعة العلماء في نكاح المتعة جمعوا ما فيها ممكن مراجعة ذلك، ألف بعض المقادس المتعة مطبوع وأظن عليه حاشا تعليقات الشيخ عطية محمد كان التزم بذلك أو الشيخ حماد الأنصاري أو كليهما، ممكن أن يكون تتبعوا هذا فيه. ابن القيم رحمه الله زنى بهذا ايضا في الهدي، واظن كذا في الاعلام ممكن يكون اعتنى بهذا، ما تمكن من مراجعه ذلك. عظيم يمكن يراجعه. الذي يذكره الان والمعروف عنه هو انه جعلها كالميته. نعم.
تعلق الشيعه
هذا تعلق. نعم لعل هذا في السبب. نعم نعم. لكن امامهم ومعبودهم من دون الله علي وبينها عن هذا. نعم. لكنهم متناقضون. نعم. متناقضون نسأل الله العافية. نعم. وعلي أولى بالاتباع من عباس في على مصطلحهم، نعم، لأن علي هو مقدم عندهم.
نعم.
حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله. نعم. نسأل الله العافية. نعم.
ولا
يخطب عليه.
نعم. لا
يخطب
ولا
يخطب
عليه. يعني لا
يخطب. نعم لا يخطب منه
موليته. يخطب عليه.
يطلع منه وليته بنتها وقته فهو معلم، لأن طلبها من الوسيلة إلى أن يتزوج. نعم. وهو ممنوع أن لا ينكح.
ولا
يخطب عليه. لا يخطب نفسه. لا يخطب زوجة لنفسه، امرأة لنفسه.
نعم.
ولا يخطب عليه، لا يخطب الناس منه مولياته. نعم. نعم. طيب.
نعم. رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول. الآخر ما يكون مع الثاني ما يكون بث. فقال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار.
المسؤول رضي الله عنه في نكاح التحليل، وقد جاء في الباب عدة أحاديث عن علي وعن عقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والتحليل هو أن يكسر الرجل لزواجه حين المرأة لمن طلقها سابقا، هذا هو التحليل، سواء اتفق عليه مع زوجها الأول أو شرط عليه من أهلها أو من غيرهم أو أضبر ذلك في نفسك ونواه في نفسك، فإن العادة أم الزيت أم الصفا كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات، وما ذاك إلا لأنه لم يتزوجها بقصد صالح، وإنما تزوجها لحلها من حرمها الله عليه، فلم يجوز هذا النكاح وصار باطلا، لأنه نمي به خلاف ما شرع الله. المشروع أن ينكح الرجل المرأة ليستمتع بها وليستهدى بها لما شرع الله من استمتاع وغض البصر وقصد النسل وغير هذا المقاصد النكاح الشرعي، وهذا انما قصدها لغيره، ولهذا سمي التيسر المستعار، فانه كان له بثيابه للضراب فقط، ولهذا استحق اللعن لعن الله المحلل والمحلل، والمحلل اذا كان عن قصد منه وتواطؤ، اما اذا كان ما درى فلا تعمه اللعنه، لانه ما درى ولا يؤاخذ الله احدا بما لم يفعل ولا يكسب، وانما هذا بظاهر يقع عن تواطؤ وعن قصد من الجميع، واذا جاء في اللعنه الجميع لعن الله المحلل والمحلل، وهذا هو الذي عليه اهل العلم التحليل نكاح التحليل. فتنازع الناس بعض الصور، منها الصوره التي نواها باطل واتفق عليها ظاهرا، والصواب ان عليه عمها ما لو اتفق وتواطا وما لو شرطه عليه الزوج الاول، وما اذا نوى ولم يشرط عليه فان عليه عم الصوره كلها. فالواجب الحذر من ذلك، وقد يظن بعض الناس انه محسن زين الشيطان عن المحسن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر ليس بالاحسان، بل الواجب الحذر مما حرم الله، والله حرمها لحكمه بالغه، ولعل من الحكمه ليتباعد الناس عن طلاق المحرم، وان يطلقوا الى الطلاق السني الشرعي الذي يمكنهم فيه المراجعه بعقب وبغير عقب، وكان من عقوبتهم اذا تساهلوا ان حرمها الله عليهم الا بعد الزوج الجديد الذي يطاؤها، ولعل هناك حكمة أخرى لا نعلمها، ولكن الحكمة الظاهرة التي قررها العلم أن الزوج إذا عرف أنه متى طلقها الطلقة الأخيرة الثانية حرمت عليه أمسك نفسه وجهدها حتى لا يطلق وحتى تلقى الزوجية. هذه الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح الإنسان يذوق إلا مثله، هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج بالمرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي للعفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها المعروفة بالزنا تضر زوجها، وتعلق على أولاد من غيره، وتنكد عليه حياته، ويكون بغم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم أنه زاني، فلا ينبغي المرأة أن تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى يعلم توبته، وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلم توبتها وترى توبتها. وقول المجلود المراد والله أعلم الذي أظهر زنا وعلم، لأن الجلد إنما يجلد بعد البينة أو بعد الإقرار، فالسر في الإثم المجلود والله أعلم الذي قد أظهر زنا وعرف زناه، بخلاف من تتهم او يتهم فلا يكفي هذا، وانما المراد من عرف، ولهذا قال الله الزاني في النص قال فلا زاني وشف الزاني فلا نكفي الزاني فحجه ذلك على المؤمنين. وذهب قوم الى ان هذا من باب الوعيد، وبعضهم تاول على المعنى لا يرغب به كاحيا الا كذا،
هذا لا يحرم وليس بجيد. والصواب قول من قال انه يدل ان النص يدل على التحريم وان الواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه وعلى الزاني التوبه الى الله.